أعوذ بالله الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله عليه وسلم محمد وآله الطاهرين. إذن هل القيود تعود إلى الهيئة أم إلى المادة؟ يعني عندما أقول إن جاءك زيد فأكرمه، فالإكرام هنا معلق على مجيء زيد، ومجيء زيد قيد في الإكرام. فهل القيد هنا يرجع إلى المادة أم إلى الهيئة؟ يعني نفس الوجوب متوقف على المجيء، يعني لا وجوب قبل تحقق المجيء، أم أن الواجب متعلق على المجيء؟ فوجوب موجود بمجرد إنشاء المولى، وجد وجوب فعلي، لكن نفس الواجب متأخر متعلق على تحقق المجيء. هذا الخلاف اللي ذكرناه ودخلنا بالدرس السابق، وقلنا أنه يوجد خلاف بين الشيخ الأنصاري و الشيخ المصنف. فذهب الشيخ الأنصاري لأن هذا القيد يرجع إلى المادة، وذهب المصنف لأنه يرجع إلى الهيئة، أي إلى الوجوب حسب رأي المصنف، وحسب رأي الأنصاري يرجع إلى الواجب. واستدل الأنصاري بدليلين: الأول أن الهيئة وضعها جزئي، والجزئي غير قابل للتقييد، والدليل الثاني كان ودليل وجداني لبي، يعني يقول رغم أني أعترف أن ظاهر الكلام بحسب المتفاهم عرفا هو رجوع القيد للهيئة، يعني أي عرف الآن من يقول لأن جاءك زيد فأكرمه يفهم أن وجوب الإكرام متوقف عليه، يقول هذا صح ظاهرا في المتفاهم العرفي، لكنه لبا حقيقة لما تدقق لا ترى أن القيود راجعة إلى الواجب إلى المادة وليست إلى الهيئة. هذا الدليلين اللي طرحهم الشيخ الأنصاري، والبارحة بينا الدليل الأول، وضحنا الدليل الأول للشيخ الأنصاري، ووصلنا في صفحة 42 على الهداية إلى بيان الدليل الثاني شرحا، وهو قول المصنف الأنصاري: وأما لزوم كونه من قيود المادة لبا، هذا بيان شنو؟ يقول أي مكلف أي إنسان وضمنهم والمولى كذلك، إذا توجه إلى شيء وخطر في ذهنه شيء كالصلاة مثلا، فإما أن يتعلق طلبه به لو ما يتعلق طلبه به، أو أنت كعرفي تذكرت الماء، فإما أن يتعلق به طلب لشرب الماء لو ما يتعلق به طلب لشرب الماء. فإذا تعلق به طلب، هل يتعلق به يعني بما هو هو مطلقا من دون لحوق خصوصيات به كالصلاة، لما التفت إلى الصلاة تعلق طلبك بها، إذا تعلق طلبك بما هي الصلاة من كون من أحد عشر جزءا لو لا بما هي مقيدة بالوضوء، قلت لا تعلق بما هي مقيدة بالوضوء عندئذ، يعني يقول هذا القيد الذي تعلق به طلبك هل هو من الأمور الاختيارية أم غير الاختيارية؟ افترض انت التفت الى الصلاة فتعلق طلبك بها، وتعلق طلبك بها مو بما هي وانما بما هي مقيدة بالوضوء او بالوقت، فعند اذن شوف الوضوء من الامور الاختيارية والوقت من الامور غير الاختيارية، اذا هذا القيد الذي تعلق طلبك بالشيء مقيدا به قد يكون من الامور الاختيارية وقد يكون من الامور غير الاختيارية. قال الأمور غير الاختيارية في كل كما ترى في كل تقسيم نخرج أحد الفردين لما عدنا شغلة به، الآن نصل إلى هنا. فإن كان هذا القيد من الأمور الاختيارية عندئذ هل أخذ موردا للتكليف؟ يعني شنو؟ يعني هل المولى عندما طالبك به لحظ هذا الشيء مفروغا منه أم لا؟ شو من يقول لك فرق بين صلي متوضعا أو متطهرا، يعني أخذ الطهارة شيئا مفروغا منه وتعلق الطلب بالقيد وهو الصلاة، لو لا ما أخذ القيد مفروغا منه لدى المولى، كما لو قال لك حجة إن استطعت. شوف ما أخذ الاستطاعة موردا للتكليف، يعني ما أخذ القيد ومن مقومات موضوع التكليف. فرق بين الخطابين، صلي متطهرا الطهارة أخذت
ومن مقومات الموضوع الذي أسقط عليه التكليف. خلي متفاخرا بينما حجة إن استطعت تشوف ما أخذت الاستطاعة ومن قيود موضوع التكليف. وأنا ما إذا استطعت حجة لا ما استطعت لك حجة. فالواجب المشروط يقول هو هذا الأخير الذي ما أخذت القيود موردا للتكليف. محل الشاهد شنو سبب التقسيم هذا؟ شنو محل من الإعراب إذا صح التعبير؟ يقول محل الشاهد هنا أن تشوف أن كل غرض المولى وين منصب على الفعل اللي هو ما نسميه بالمادة. يعني فنحن أول أشعر على قول إما نقول بتبعية الأحكام للمصالح والمفاسد أو لا نقول. زين فعلى جميع هالتقادير تشوف المولى المن ملاحظ الآن والمن بيشوف غرضه بمن يتعلق بالفعل. هل الفعل تريده مطلق لو تريده مقيد؟ وهل القيد البي اختياري لو مو اختياري؟ فشوف كل اللحاظ والقيد وين منصبه على الفعل نفسه مو على طلب الفعل. فهذا اللي يقول لك لدى التحقيق ولبن يقول تشوف ان القيود ترجع للمادة. لان دقيق يقول لك ساعتها عندما تلتفت الى شيء اما تطلبه او لا تطلبه. فاذا طلبته هل طلبته مطلقا ام مقيدا بشيء؟ واذا طلبته مقيدا بشيء هل هذا الشيء من الامور الاختيارية لو غير الاختيارية؟ فان كان من الامور الاختيارية فهل هو مورد للتكليف هذا القيد لو مو مورد للتكليف؟ شوف كل على كل التقادير لحاظك وين للفعل غرضك والمصلحة. لأن الغرض قد يتعلق بالفعل المطلق فتطلب المطلق، وقد يتعلق بالمقيد فتطلب المقيد، وقد تتعلق المصلحة بالفعل بما هو مقيد بأمر اختياري كالوضوء، وقد تتعلق المصلحة بما هو مقيد بأمر غير اختياري كالوقت. شوف فعلى كل التقادير شوف لحاظك وين وتركيزك على الفعل. فعلا هذا القيد الذي أخذته يقول أن طلبي ما تعلق بالفعل بما هو هو وإنما بما هو مقيد. لأن الصلاة بما هو هو لا مصلحة فيها، بس بما هو مقيد بالوضوء فيها مصلحة. شوف الحج بما هو هو لا ما مطلوب للمولى، لكن بما هو مقيد بالاستطاعة شوف مطلوب. فإذا على جميع التقادير يقول شوف التسلسل مالتك مو تشوف تسلسل من تأمر بشيء تلتفت إلى شيء فتشوف نفسك هل تريد هذا لو ما تريده رت. زين هل رت بما هو مجرد لو رت مقيد بشيء؟ طبعا انت من العدلية اللي تقولون بتبعية الأحكام مصالح المفاسد، فتشوف المصلحة وين يكون مطلوبك هو. فتقول لا أنا أشوف المصلحة بما هو مقيد. زين بما هو مقيد بأمر الاختياري لو مو اختياري؟ أقول لك مرة هيك ومرة هيك، مرة مقيد بأمر الاختياري كالاستطاع على الحج وكالوضوء للصلاة، ومرة بغير اختياري كالوقت بالنسبة للصلاة. زين هذا الأمر الاختياري هل أخذ موردا للتكليف؟ يعني الخطاب مصب على القيد ومن المقيد لو لا خارج عن التكليف. ففي جميع التقادير الغرض من هذا التسلسل بالتكليف يقول لك شوف هذا معنى كلامي أنه وإن كان ظاهرا القيود ترجع إلى الهيئة إلا بالدقة ترجع للمادة. يعني شوف لحاظك انت على جميع التقادير وعلى طول الخط علما للفعل نفسه اللي هو نسميه بالواجب مو الى طلب الفعل. فاذا القيود هذه كلها ترجع الى المادة وليست الى الهيئة. هذا اذا بيان الدليل الثاني اللي ذكرناه بالدرس السابق واجل بيانه الى هذا الدرس. قال واما هذا بيان الدليل الثاني للشيخ الأنصاري بعد أن انتهى من بيان الدليل الأول. قال وأما لزوم كونه من قيود المادة لبا قلنا مقابل ظاهرا، يعني راح تكون لبا معنى حقيقة وواقعا لأنه اعترف أنه ظاهرا مثل ما قال البارحة، قال ظاهرا يترجع للهيئة. وأي عرف الآن بادي الرأي لأول وهلة من تقول له يقول لك الوجود متوقف على القيد، يقول لك صح هذا ظاهرا كما تقول بس دقق شوية وياك وشوف حقيقة علما يرجع. هاي معنى لبن. إذا قال فلأن العاقل، والمولى طبعا اللي نتحدث عنه هو سيد العقلاء، فلأن العاقل إذا توجه إلى شيء كالصلاة مثلا كالحج مثلا كالزكاة أي شيء من التكاليف إذا توجه إلى شيء والتفت إليه فإما أن يتعلق طلبه به كالصلاة تعلق طلبه به أو الحج أو لا يتعلق به طلبه كافترض مثلا الطلب خلنا نأخذ معنى الوجوب أو لا يتعلق به طلبه أصلا هاي انتهى الشق الثاني خمان علاقة به قلنا في كل تشقيق نحن نركز على شق معين لا يتعلق بطلبه خمان علاقة خارج عن الكلام قال لا كلام على الثاني لا يتعلق بطلبه على الأول إذن الشق الأول وهو أن المولى لما التفت إلى شيء تعلق طلبه به التفت إلى شرب الماء فتعلق طلبه التفت إلى الحج وإلى الصلاة تعلق طلبه فإما أن يكون ذلك الشيء الذي هو الحج أو الصلاة موردا لطلبه وأمره مطلقا إيش بما هي 11 جزءا بغض النظر عن أي شرط عن أي قيد لا الوقت لا الوضوء لا غيره وإنما هو تذكر أن فعلا ما مكون من 11 جزءا أوله التكبير آخره التسمين اسمه الصلاة تعلق طلبه به مطلقا على اختلاف طواريخ بأي حال من الأحوال لو لا تعلق طلبه به على تقدير خاص وهو أن تكون هذه 11 جزءا عن وضوء وأن تكون في أوقات محددة فكلامنا راح يكون وين؟ بالشق الثاني الآن لأن كلامنا في الواجب المشروط والمطلق على إذن أكو قيود في المسألة مو هيك تعلق الطلب به مطلقا بغض النظر عن أي قيد وشرط فكلامنا راح يكون بالشق الثاني قال فإما أن يكون ذلك الشيء كالصلاة موردا لطلبه وأمره مطلقا إيش بغض النظر عن أي قيد وعن أي شرطين كركز على الصلاة لا مطلوب بها وضوء لا مطلوب بها وقت هكذا لو لا أو على تقدير خاص وهو أن تكون عن طهورين أن تكون في وقت محدد زين راح نأخذ الشق الثاني وهو لا على تقدير خاص لأن كلامنا في بيان شيء مقيد ومشروط وأعرف الشرط يرجع إلى المادة أو إلى الآية فكلامي في واجب مشروط ففي الشق الثاني إذا ننتقل لفعلة نقول وذلك التقدير كالوضوء والوقت في الصلاة هذا أخذت شروط وقيود تارة يكون من الأمور الاختيارية كالوضوء للصلاة والاستقاء على الحج وأخرى لا يكون كذلك لا يكون اختياريا كالوقت بالنسبة للصلاة مثلا ليس اختياريا زين ما ليس اختياريا خمنا كلام بها بأكيد لا يجب تحصيله خارج عن إرادتنا كلام نفي الأمر الأول قال وما كان من الأمور الاختيارية كالاستطاعة وكالوضوء قد يكون مأخوذا فيه الطلب على نحو يكون موردا للتكليف وقد لا يكون أو بتعبير آخر يعني هل هذا القيد أخذ ضمن الموضوع اللي توجه للحكم لو ما أخذ ضمن الموضوع أو بتعبير آخر هل أخذ هذا القيد مفروض والوجود لو ما أخذ هذا القيد مفروض الوجود افترض المولى حينما أمر بالصلاة أخذ الطهارة مفروضة الوجود فمن قال لك صلي هو ما أخذ في ذهنه أن كل شروط الصلاة موجودة وضمن الطهارة ثم أمرك بالوضوء فإذا أصبح الشرط الاختياري هنا موردا للتكليف مورد للتكليف يعني التكليف مصب على الشيء اللي أصلا هو عنوان الصلاة مع هذا القيد كصلي متقصرا أخذ القيد مفروض الوجود وأخذ كما يعبر مورد التكليف يعني لما إجى التكليف انصب على المقيد وعلى القيد أخذ القيد ضمن موضوع التكليف لو لا قد القيد ما يأخذ مورد التكليف الاستطاع على الحج حج إن استطعته فما أخذت الاستطاعة ضمن التكليف لا وإنما ما أخذت مفروضة الوجود وإنما قال إذا وجدت أنت عليك أن تحج هذا فرق بين الخطابين قد يكون مأخوذا فيه الطلب على نحو يكون موردا للتكليف وقد لا يكون كذلك الاستطاعة بالنسبة للحج فإنها لم تأخذ مفروضة الوجود وإنما أوجب عليك الحج ماكو استطاع إذا ماكو استطاع ماكو حج بينما الوضوء لا أخذ مفروض الوجود في الصلاة توضيت ما توضيت تجب عليك الصلاة. فإذا هذه القيود الاختيارية تارة تكون موردا للتكليف، موردا للتكليف شنو؟ يعني لما ورد التكليف من المولى أخذ ذلك القيد كأنه مسلم وحاصل، وقد لا يؤخذ موردا للتكليف بأن لا يكون القيد مسلم وحاصل، وإنما إذا حصل أنت مطالب به التكليف، ما حصل ما مطالب بالتكليف. فالواجب المشروط ياهو هو هذا الشق الأخير الذي وصلنا إليه، وهو قيد اختياري لم يؤخذ موردا للتكليف كالاستطاعة بالنسبة إلى الحج. إذا لم يبين المصنف يعني الشيخ الأنصاري أنه ما مدخلية بالله هذا التشقيق الطويل في مطلبنا، شنو يعني قرب لنا خلص عرفنا هذا التشقيق كله، هذا علاقته بمطلبنا الآن أن القيود ترجع للمادة ولا لا، شنو يقول؟ ها محل الشاهد هو هاي، أنك شوف على جميع التقادير إلما نملاحظ أنت ملاحظ الواجب اللي هو الفعل خمسمية، هذا اللي أول ما بدأ بالتشقيق قال إذا توجه إلى شيء، ما هو هذا الشيء؟ الواجب اللي تأمر به كالصلاة كالحج. شوف على جميع التقادير، هل أنت تعلق طلبك به لو ما تعلق طلبك به؟ من هو الفعل الواجب؟ هل تعلق طلبك به وهو مطلق لو وهو مقيد؟ من هو الواجب؟ زين هذا المقيد هل هو بقيد اختياري لو مو اختياري؟ من هو الواجب؟ شوف لحاظك في جميع تسلسل التذكير هو إلى الفعل إلى الواجب، فهذه القيود إما ترجع إلى الواجب. هذا إذن الغرض من بيان هذا التسلسل هو يوصلك إلى الفكرة التي لم يشب إليها، وهي محل الشاهدون في المقام. يقول على اختلاف الأغراض الداعية إلى طلبه والأمر به من غير فرقه. يقول وهذا الكلام لا يفرق به بين مذهب العدلية الذي يقولون بتبعية الأحكام المفاسد أو مذهب الأشاعرة الذين لا يقولون بالتبعية. شلون؟ يقول أما على مذهبنا وهو تبعية الأحكام المفاسد فراح يكون شنو؟ هل الكلام هذا أحول إلى قضية تعلق المصلحة والمرتبة؟ أقول أن المولى إذا التفت لشيء فهل هذا الشيء فيه مصلحة لو ما فيه مصلحة؟ إن كان فيه مصلحة طلبه المولى. شوف فإذا في مصلحة، هل المصلحة تتعلق به وهو مطلق؟ لو لا، المصلحة متعلقة به وهو مقيد. عندئذ أصل وهو مقيد. زين هل المصلحة تعلقت به وهو مقيد بقيد اختياري لو بقيد غير اختياري؟ وإذا بقيد اختياري فهل تعلقت به وهو يؤخذ مفروض الوجود لو ما مفروض الوجود؟ فإذا تطبيق التسلسل على المذهب العدلي واضح، وعلى مذهب الآخرين اللي لا يقولون بتبعية الأحكام مثلا المفاسد يقول هم نفس الكلام، يعني وهو أن القيود ترجع للمادة، لكن الفرق ما راح أقول أن المصلحة تعلقت بالفعل مطلقا وهو مقيد، أقول إرادة المولى، هل إرادة المولى تعلقت بهذا الشيء لو ما تعلقت؟ إذا التفت المولى إلى شيء هل تتعلق به إرادته لو ما تتعلق؟ إذن إذا تعلقت به إرادته هل تعلقت به وهو مطلق لو هو مقيد؟ وإذا تعلقت وهو مقيد هل بقيد اختياري لو مو اختياري؟ شوف إذن على كلا القولين، سواء على قول العدلية اللي يقولون بالتبعية أو الآخرين اللي ما يقولون بالتبعية، على كلا القولين كما ترى كل القيود ترجع إلى المادة وليس إلى الهيئة بالتقريبات. أنه على العدلية راح نقول أن المصلحة وين توجد؟ هل في الفعل وهو مقيد لو مو وهو مقيد؟ زين وهو مقيد هل بالقيد الاختياري كالوضوء للصلاة أم بغير الاختياري كالوقت للصلاة؟ هل يقول المصنف من غير فرق في ذلك؟ في هل تسلسل من التفكير اللي شفته كله منصب على المادة على الشيء نفسه على الفعل، لا فرق بين القول بتبعية الأحكام مثلا المفاسد أو القلب بعدم التبعية. كل ما هنالك أن صيغة التقرير راح تختلف. على القول بالتبعية راح أقول لك هل المصلحة تتعلق بالفعل وهو مجرد مطلق من أي قيد لو تتعلق به وهو مقيد؟ وإذا تعلقت به وهو مقيد هل وهو مقيد بقيد اختلف نفس الحج؟ وإذا هذا على القول بالتبعية، على القول بعدم التبعية راح ألغي المصلحة والمفسدة. أقول هل أن إرادة المولى تعلقت به وهو مطلق؟ لو لا وهو مقيد، وإذا مقيد هو كماله إلى آخر التفصيل. فهذا ما يفرق في هذا البيان سواء قلنا بالتبعية أو لم نقل بالتبعية. قال كما لا يخفى. فالآن بذلك ينتهي بيان الشيخ الأنصاري للدليلين أو الدعويين على ما عبرنا في الدرس السابق لرجوع القيود إلى المادة لا إلى الهيئة. قال هذا موافق لما أفاده بعض الأفاضل الذي قيل أنه المرجع أبو القاسم النوري المقرر لبحثه، لأن هذا الكلام منقول من تقيرات الأنصاري الكتاب الذي ألفه بيده والرسائل اللي هو في الأصول العملية، أما في الأصول اللفظية ليس له كتاب مؤلف بيده، وإنما تنقل آراؤه من هذه التقريرات المنسوبة إليه. قال هذا موافق لما أفاده بعض الأفاضل المقرر لبحثه بأدنى تفاوت ولا يخفى ما فيه. فالآن وصلنا إذن أن رد المصنف على كلا الدعويين وعلى كلا الدليلين اللي ما نسيناه. الدليل الأول أن الهيئة ذات معنى حرفي، والمعنى الحرفي جزئي والجزئي غير قابل للتقييد، فعند كيف ترجع القيود إلى الهيئة والهيئة غير قابل للتقييد. هذا هو الدليل الأول اللي سيرده المصنف بجوابين. الجواب الأول قال مبنائي، وهو أنه نحن قلنا في المعنى الحرفي أن الحروف ومنها الهيئات ليس الوضع فيها عام والموضوع فيه أيضا عام، وقلنا في حينها كنا خلاف مع هذا الرأي، يعني هذا مبني إشكالك على أن الموضوع له في الحروف خاص جزئي، فقلت أنه غير قابل للتقييد. مبنانا نحن موها قلنا أن الوضع عام والموضوع له عام، وإنما هذا لحاظ الآلية وين؟ هذا شرط في الاستعمال، في كيفية الاستعمال، فالموضوع له عام والمستعمل فيه عام، لكن كيفية الاستعمال تختلف بالأسماء على الحروف. إن أردت أن يكون هذا المعنى مستقل فاستعمل اسمه، وإن أردت أن يكون المعنى في غيره يعني آلة في غيره فعندئذ هذا يكون عن حروف، والاثنين الوضع عام والموضوع له عام. فوين الجزئية المدعات ويقول أن الجزئية غير قابل للتقييد؟ يقول بالضبط في حين نتذكر بعض الكلمات، كما أن لحاظ الاستقلالية في الأسماء لم يقيد الأسماء ويجعلها جزئية، كذلك لحاظ الآلية في الحروف لا يقيدها ويجعلها جزئية. معنى لحاظ الاستقلالية ما قيد الأسماء وجعلها جزئية، بينما لحاظ الآلية يجعل الحروف جزئية. كذلك في يعني خصوصية الحكائية والإنشائية ضرب مثال في حينها، أيضا لم تغير شيء، وإنما هذا يحكي عن واقع وهذا ينشئ واقع. هذا الكلام كله تقدم في المعنى الحرف. المهم محل الشاهد هنا أن المعاني الحرفية ليست معاني جزئية حتى تزعم أنها غير قابل للتقييد، وإنما أيضا هي معاني كلية، وإنما الآلية والاستقلالية هذا الفرق بين الأسماء، هذا في كيفية الاستعمال. عندما تريد أن تستعمل، عندما تريد أن تعبر عن معنى الابتداء مستقلا في نفسه من دون حاجة إلى غيره تضع كلمة ابتداء، وإذا تريد لا تستعمل مو ما ينطي معنى مستقل وإنما إلا يكون في غيره عندئذ تستعمل حرف، وإلا الموضوع له عام حتى في الحروف. فهذا إذن الرد الأول، وهو كما ترى مبنائي، لأن من حق الخصم أن يقول لك هو مبناك الشأن مبنائي أنها جزئية، وأنا إنما استشكرت على مبنائي، والإشكال المبنائي لا يكون مفيدا لأنه أنت مبناك هذا هو على مبناك نهاية الإشكال، فأنا جاي استشكر على مبنائي أنا، فلا تجي ترد علي رد علي على مبنائي أنا. فهذا إذن الرد الأول على الشيخ الأنصاري، هل يقول ولا يخفى ما فيه؟ ما فيه شنو طبعا؟ قال أما حديث عدم الإطلاق، أما حديث عدم الإطلاق الذي هو الدليل الأول للأنصاري قال أن الهيئات لها معاني حرفية والمعاني الحرفية لا إطلاق فيها حتى تقيد، هي لها معاني جزئية غير قابلة للتقييد، فكيف تقيدها؟ ما في إطلاق بالمعنى الحرفي حتى تقيده. هذا كان الدليل الأول. فالآن يريد يبدأ المثلث رد على الدليل الأول الأنصاري ويرد عليه بردين بجوابين. هذا هو الجواب الأول. أما حديث عدم الإطلاق في مفاد الهيئة فقد حققناه سابقا في المعنى الحرفي حققناه، ثم بالمشتق من وصلنا إلى الاضطراد في الاستطراد، قلنا ما دام احكينا على أسماء والأفعال اشبقت على الحروف خلنا نحكي عن الحروف، هذا الاضطراد في الاستطراد نتذكر في المشتق أيضا ففي موضعين، فلم وصلنا إلى هذه النتائج. فقد حققناه سابقا أن كل واحد من الموضوع له والمستعمل فيه في الحروف يكون عاما، فإذا كان عاما لن أصبح قابلا للتقييد وارتفع إشكالك من أساس. هذا الإشكال الأول. كوضعها يكون عاما كوضعها، يعني شلون الوضع عام فالموضوع له أيضا عام، وإنما الخصوصية لأن في وقتها حاسبناها قلنا لنا الوضع عام الموضوع له عام، فشنو الفرق راح يكون بين من اللي هي تدل على الابتداء وكلمة ابتداء الاسمية، شو ما صار فرق بينهما؟ في حين هجاهم كان الخصوصية في كيفية الاستعمال، في شرط الواضع للاستعمال. هاي الواضع قال لك صح فين الوضع عام موضوع له عام، بس ان اردت ان تعبر عن الابتداء بشكل مستقل من دون الحاجة الى غيره فلازم تستعمل اسم، واذا فيك تعبر عن معنى الابتداء بس مو بشكل مستقل وانما يكون المعنى متحققا في غيره فلازم تستعمل حرف. فقال هذا الخلاف بين الاسماء والحروف انه في شرط الواضع لكيفية الاستعمال، قال لك مو كيف تستعمل صح اثنين الابتداء واثنين الوضع عام واثنين الموضوع له عام، بس مو كيف تستعمل واحد بدال الاخر، لما اشكلنا عليه قلنا له اذا هم يجي نفس الشيء سيصير اشيل كلمة ابتداء اخلي من او اشيل من اخلي ابتداء ما ترى. فقال لا يعني خالفت انت شرط الواضع، لذلك صار ما يصير الشيء الواحد تخلي اللغة اما كانها، يعني ان خلاف الاسماء والحروف في شرط الواضع. وانما الخصوصية اللي ميزت بين الحروف والاسماء باعتبار اثنينهم وضع عام وموضوع له عام، قال من قبل الاستعمال، من قبل كيفية الاستعمال التي اشترطها الواضع، هذا الفرق. قال كالاسماء، هذا الفرق. وانما الفرق بينهما انها الاسماء وضعت لتستعمل ويقصد بها المعنى بما هو هو مستقلا من دون حاجة الى غيره، بينما الحروف لا، وضعت لتستعمل ويقصد بها معانيها بما هي آلة وحالة لمعاني المتعلقة، صح؟ قال إذن فلحاظ الآلية كلحاظ الاستقلالية. شلون لحاظ الاستقلالية؟ لم يقيد الأسماء ولم يجعلها جزئية وبقيت الأسماء كلية، كذلك لحاظ الآلية لا يقيد الحروف ولا يجعلها جزئية. ما الفرق بينهما؟ قال فلحاظ الآلية إذن كلحاظ الاستقلالية ليس من طوارئ المعنى ولا يجعل ولا من طوارئ المعنى التقييد من الطوارئ، يعني هذا اللحاظ ليس من طوارئ المعنى حتى يقيد، الطوارئ تقيد ليس من طوارئ المعنى حتى تقيد وتجعل جزئيا، لا مو يما، وإنما هي من مشخصات الاستعمال كما لا يخفى على أولي الدراية والنهي. قال فالطلب المفاد من الهيئة المستعملة فيه مطلق قابل لأن يقيد. فهذا الرد، إذن الدليل الأول ما ذكره الأنصاري، تقول أن الهيئات، نتذكر احنا دليلة، قال الهيئة معنى الجزئي، فهاي هيئة أكرمه الجاية، هاي فرد من أفراد الطلب، كلمة الطلب مفهوم اسمي، بس هل فرد من أفراد الطلب اللي هي صيغة أكرمه، هذا فرد جزئي غير قابل للتقييد، فما يصير ابداع القيد وهو المجيء ولا اكرمه، لان اكرمه فرد من افراد كلية الطلب وهو فرد جزئي غير قابل للتقييد. فقال لا، فقدرنا نثبت لك الان فالطلب هذا فرد الطلب، فرد الطلب في كلمة اكرمه، لان المسائل الامثال هكذا قال، قال ان هذا فرد من افراد الطلب، إن جاءك زيد فأكرمه، فهل هيئة أكرمه فرد من أفراد الطلب وجزئي هو هنا جاي، فما يصير إرجاع القيد وهو مجيء زيد إلى هذا الجزئي. فقل لك الطلب أي هذا فرد الطلب الوارد في صيغة أكرمه المفاد من الهيئة المستعملة فيه مطلق، وليس كما زعمت أن أكرمه فرد جزئي من أفراد الهيئة وقابل لأن يقيد. هذا إذن الرد الأول على الشيخ الأنصاري. فكما ذكرنا رد مبنائي، ورد المبنائي عادة بحسب الفن لا يعتبر كافيا، لذلك أردفه برد ثاني. قال الرد الثاني: ولو سلمنا أنه جزئي غير قابل للتقييد كما تقول، لكن يقول كنت أفرق بين مصطلحين. تشير نقرر فكرة المسند بمصطلحين. قال أكو إنشاء التقييد وأكو تقييد الإنشاء، أكو فرق بينهما. قال الممنوع هو تقييد الإنشاء، أما إنشاء التقييد لا بإشكال. يعني فرضا البيع، أجيب لك مثال. قال البيع، البيع لو أنشأت بحالة معينة وقد وقع على تلك الحالة، ما يصير بعدين أضيف لك قيد أو شيء، لأن الذي وقع على حال لا ينطلب عما وقع عليه. لكن أقدر من أول الأمر أنشئ بيعا مقيدا، وهذا ما في إشكال. لكن أنشئ بيعا مطلقا ثم أقيد، هذا ما يصير، لأن ما وقع لا ينطلب عما وقع عليه. أما أنشئ من أول الأمر بيعا مقيدا فما في إشكال. فتقييد الإنشاء للجزئي ممنوع، أما أصل الإنشاء التقييد شنو المنع به؟ أنا أنشئ من أول الأمر مقيدا، فالمنع لم تنزلنا وقلنا أنه يستحيل هذا لأنه جزئي، والجزئي لا يمكن تقييده، لا يمكن تقييده بعد إنشائه. أما أنشئه مقيدا من أول الأمر شنو المانع منه؟ يقول له حتى لو تنزلنا واعتبرنا أن هذه الهيئة جزئي، فالممنوع هو تقييد الإنشاء. وأنا عندي هنا في المقام مو تقييد الإنشاء، عندي إنشاء التقييد، أنشئ شيئا مقيدا، وهذا لا بأس به. فهذا هو الجواب إذن الثاني من قبل المصنف. قال: مع أنه لو سلم أنه فرد، ما يخالف، خلنا تنزل ونقول أن هذا الطلب، هاي الهيئة بصيغة أكرمه، هو فرد من أفراد الطلب، وهذا فرد جزئي غير قابل للتقييد إلى آخر هالكلام. فلو سلمنا، مع أنه لو سلم أنه فرد، أنه صيغة أكرمه الواردة إن جاءك زيد فأكرمه، سلمنا أنه فرد، فإنما يمنع عن التقييد لو أنشئ أولا غير مقيد ثم أقيده، هذا ما يصير. صح، ما يصير تنشئ أولا غير مقيد ثم تلحقه بالتقييد، يجي كلامة المنع الآن بأنه ما يصير هذا جزئي وجزئي غير قابل للتقييد. فهذا شوف التقييد والإنشاء، أنشئ ثم أقيد، تقييد الإنشاء ما يصير لأنه جزئي ولا يمكن أن يقيد. قال: لا، ما إذا أنشئ من الأول مقيدا. إنشاء التقييد، هاي فائدة المصطلحات في العلوم أنها تختزل وتختصر كلاما كثيرا، هاي فائدة المصطلحات. ولولا المصطلحات فكان علي أن أجيب لك ذليل كلام لكي أشرح لك معنى معينا، بينما من أعطيك المصطلح أنت تفهم كل ذلك ذليل من الكلام بكلمة صلاحية واحد، هاي فائدة المصطلحات. فأحيانا إذن اختصار الكلام والمعاني بكلمتين يصير والله وايا لطيف ويقرب المعنى. فإنما يمنع عن التقييد لو أنشئ أولا غير مقيد ثم أقيد، هذا ممنوع. صح، كما لو أنشأت بيعا مثلا معينا على حال معين ثم صار بناءك بعدين تضيف لقيد، فيصير ما دام وقع على حال لا ينقلب عما وقع عليه. لكن إذا أريد أصلا أنشئ من أول الأمر بيعا مقيدا، شنو المانع منه؟ ما لكم مانع منه؟ هذا كذلك الآن. نعم، أنا أنشئ هيئة ثم أقيدها ميسر لأنه جزء غير قابل للتقييد. أما من أول الأمر أنشئه مقيدا ما في إشكالية. قال لا ما إذا أنشئ من الأول مقيدا غاية الأمر الدل دل عليه بدالين. الدال الأول هو الهيئة هذا الذي أنشئ مقيدا راح المطلوب مالته يدل عليه دالان. الذي أنشئ مقيدا راح المطلوب مالتي يدل عليه دالان. الدال الأول وهو الهيئة هاي دلت على أصل الطلب. والدال الثاني هو القيد الذي دل على مطلوب ثاني وهو كونه مقيدا بهذا القيد. قال هذا الفرق فرق الأنشئ مقيدا بينما ما أنشئ مقيدا راح يصير دال واحد وهو بس الهيئة. اللي أنشئ مقيدا راح يصير بدالين على المطلوب. الدال الأول هو الهيئة هاي تدل على أصل المطلوبية والدال الثاني هو القيد اللي راح يدل على التقييد. هذا الفرق. أما إذا أنشئ غير مقيد راح يكون دال واحد وهو بس الهيئة تدل على أصل الطلب من دون تقييد. قال غاية الأمر قد دل عليه قد دل عليه دل ممكن دل أهل المجهول ها باعتبار فعل لازم. قالوا الفعل اللازم وإن كان ليس قرآنيا ممكن إيه هو هذا الجواب إيه لأنهم توجد النظرية أننا بالفعل يعني الفعل اللازم لا يبنى المجهول لأنه الفعل من يبنى المجهول يكون المفعول يصير نائب فاعل زين وهذا لازم واللازم ليس له مفعول به فشلون يصير يبنى للمجهول. فالجواب هو هذا. فإذا يمكن أن نقرأ لأن في ذهني مرتكز هو هذا لكن لما أنت البارحة كنت أقرأ بالقرآن وجدت كلمة لا يعني لازمة ومع ذلك بنيت للمجهول وهذه الكلمة الثانية قد دل عليه بدالين. الدال الأول هو الهيئة التي دلت على أصل الطلب والدال الثاني هو القيد قال يعني أنشئ مقيدا الذي دل على التقييد بينما لو لم ينشأ مقيدا فهنا دال واحد راح يكون بس الهيئة تدل على أصل الصلاح. قال وهو غير إنشائه أولا ثم تقييده ثانيا فالممنوع إذن هو هذا. قال وهو غير كذا هذا بعد كلمة غير هو الممنوع أنك تنشئ ثم تقيد منسي لأنه جزئي غير قابل. أما مقام نموج مقام أنشئ مقيدا هل لي قال المصنف فافهم وفافهم هل هي عائدة إلى بس الرد الثاني أم عائدة إلى كل الردين. ممكن تقدر تقول الفافهم عائدة كل الردين أما الرد الأول منه فنقول له هذا مبنائي والرد المبنائي ليس علميا إلى صح التعبير يعني أنت على مبنى ترد أنا أحكي لي على مبنى أنا على مبنى إشكالي صحيح. وأما على الثاني رد على الجواب الثاني مالته فيقول أنه إذا كان المورد غير قابل للتقييد في نفسه فهذا حتى إنشاؤه مقيدا ما يصح يعني هو ما يمكن هو في نفسه بذاته غير قابل للتقييد فلا يفرق في المنع أن ينشأ مقيدا أو يقيد بعد الإنشاء لأنه في نفسه غير قابل للتقييد بعد أن قلنا بالاستحالة فيما تقدم. فإذا هو جزء في نفسه غير قابل للتقييد فلا يفرق في هذا المنع بين أن ينشأ مقيدا أو ينشأ ثم يقيد. فلعل الفهم إذا راجع الوجدان هو على ذلك المصادر الموسعة تبرعت عن المصنف بردود أخرى أي موجودة في الهداية ربما ناقل عن المشكيني ردين أو ثلاثة وتوجد ردود أخرى أيضا. زين هاي الفئة قلت ترجمة اللي حكي عليه والحمد لله صلى الله عليه وسلم.